إذاعة الصين الدولية تقدم الاقتصاد العربي. الاقتصاد العربي أحدث المستجدات على الساحة الاقتصادية في المشهد العربي. نبض الاقتصاد في عالم المال ورجال الأعمال. الاقتصاد العربي فقط على إذاعة الصين الدولية. على إذاعة الصين الدولية. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الاقتصاد العربي. بكل الحب نحييكم ونقدم لكم باقة متنوعة من الفقرات الاقتصادية المتجددة،
والتي نتعرف فيها على العديد من الملفات الاقتصادية الجديرة بالدراسة والتأمل،
والكثير من الشراكات والاتفاقيات والتبادلات الصناعية والتجارية والمالية، مع مزيج رائع من الصناعات والمشروعات العربية ومدخلاتها ومخرجاتها وكل ما يتصل بها استثماراً وتمويلاً وتدريباً تشجيعاً للارتقاء بها،
وسلسلة من المحاور اللوجستية التي تقود التبادل التجاري مع العالم عبر الموانئ العربية البرية والبحرية والجوية.
وتلقي لنا الشخصيات الاقتصادية العربية مزيداً من الضوء على تفاصيل ودروب الاقتصاد عبر خبراتها أو آرائها وأفكارها من أجل مستقبل أفضل.
وفي الاقتصاد العربي سنقدم فهماً أعمق للمصطلحات الاقتصادية.
كل ذلك وأكثر يأتيكم من إذاعة الصين الدولية في برنامج الاقتصاد العربي. الاقتصاد العربي، تقديم
مهاب قنديل
وجسم طه. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الاقتصاد العربي. والبداية مع فقرة صناعات ودول التي نتعرف فيها على تفاصيل التطلع المكسيكي للتعاون مع المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات والغذاء والبرمجيات. في هذا الصدد بحث ملتقى الأعمال السعودي المكسيكي الافتراضي الأول على مدى 5 أيام بمشاركة أكثر من 80 شركة سعودية ومكسيكية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في قطاعات صناعة السيارات والغذاء والزراعة والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بتنظيم مشترك من جهات عدة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية. حيث استعرض ملتقى الأعمال السعودي المكسيكي الافتراضي الأول الذي انطلقت فعالياته مؤخراً مقومات البيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وكذلك ولاية أجواس كالينتس ومنطقة باجيو المكسيكية والفرص الاستثمارية المتاحة بهما في القطاعات المختلفة. وقد تضمن الملتقى عقد 4 ورشات عمل انخرط من خلالها ممثلو أكثر من 80 شركة سعودية ومكسيكية بمناقشات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات صناعة السيارات، بالإضافة إلى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال. أكد سفير المكسيك لدى المملكة العربية السعودية على أن كل من المكسيك والمملكة تنتميان إلى مجموعة 20 ومن الاقتصادات الأكثر أهمية في العالم، مشيراً إلى أن هذا الموقع يجعل من الضروري لكلا البلدين ليس فقط التفاعل على المستوى السياسي، لكن أيضاً المشاركة في أجندة تجارية واستثمارية أكثر نشاطاً. وشدد على أن دولة المكسيك من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، حيث وقعت 13 اتفاقية تجارة حرة مع 50 دولة، مضيفاً أنها أيضاً تعد 10 أكبر مصدر في العالم والمستقبل الرئيسي 12 للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم. ولفت سفير المكسيك لدى المملكة العربية السعودية إلى أن المملكة 2 أكبر شريك تجاري للمكسيك في المنطقة، ولديها إطار قانوني ثنائي قوي، موضحاً أنه بالرغم من ذلك فقد أدركت بلاده أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية، وأن هذا المنتدى يقدم نفسه على أنه فرصة مثالية لتسخير هذه الإمكانات. يشار إلى أن ملتقى الأعمال السعودي المكسيكي الافتراضي الأول نظمته سفارة المكسيك لدى المملكة العربية السعودية، إلى جانب أمانة التنمية الاقتصادية في أجواس كالينتس وجامعة بان أمريكانا، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمركز الوطني السعودي للتنمية الصناعية، حيث قدم المنتدى لمحة عامة عن البيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة وولاية أجواس كالينتس ومنطقة باجيو في المكسيك وفرص التجارة والاستثمار المتاحة في مختلف المجالات. ويشكل الملتقى منصة استثمارية افتراضية فريدة من نوعها، تتضمن موقعاً إلكترونياً يقدم معلومات شاملة حول الفرص والقطاعات الاستثمارية والشركات في كلا البلدين، كما تهدف هذه المنصة إلى تطوير جسور التعاون وتنويع الشركاء التجاريين وجذب المستثمرين ومشاركة خبرات التصدير والاستيراد بين المملكة العربية السعودية والمكسيك، خصوصاً ولاية أجواس كالينتس ومنطقة باجيو، ويعزز مستقبل التعاون والشراكة تنوع الهيكل الاقتصادي الحالي والتوافق مع رؤية المملكة 2030 في سياق بناء علاقات تجارية أكثر نشاطاً وديناميكية بين البلدين. يذكر أن ولاية أغواسكالينتس التي تقع في منطقة باجيو تعد أهم قطب إنمائي في المكسيك وتشهد ازدهاراً اقتصادياً مضطرداً، كما توجد بها المجموعة الصناعية والتكنولوجية الأكثر نفوذاً، فضلاً عن أنها أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقود الماضية، وتمتلك تصنيفاً استثمارياً متقدماً من وكالات التصنيف العالمية. وتستضيف أغواسكالينتس أكثر من 260 شركة دولية معظمها في القطاع الصناعي، ومن أهم القطاعات الاستراتيجية في المنطقة الصناعات الزراعية والسيارات وقطاع الغيار والخدمات اللوجستية ومراكز البحوث والتطوير وخدمات الرعاية الصحية المتخصصة. انتهت فقرتنا مستمعينا الكرام، نتوقف الآن مع هذا الفاصل، نعود بعده في الفقرة التالية بصحبة الزميلة جاسمين طه في برنامجكم الاقتصاد العربي عبر أثير إذاعة الصين الدولية، فابقوا معنا.
إذاعة الصين الدولية في قلب الوطن العربي. السياحة، الثقافة، الفن، الاقتصاد، كل هذا وأكثر تستمعون إليه عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية، وهذه المرة مع الملف الاقتصادي، والذي نناقش فيه اليوم الأسباب الاقتصادية وراء قدرة قطاع التعدين في سلطنة عمان على توفير 2000 وظيفة والمساهمة ب 378 مليون ريال في الناتج المحلي في عام 2023. وفي هذا الإطار أبدت سلطنة عمان اهتماماً واضحاً بقطاع التعدين في السنوات الأخيرة، وذلك لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي بجانب القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والصناعات التحويلية، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 450 مليون ريال عماني في 2030. ولذلك عملت الجهات المختصة على زيادة عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف عن المعادن، مما جعلها تتصدر قائمة الدول الأعلى تصديراً للجبس بحجم صادرات بلغت 9 مليون طن سنوياً. كما سعت سلطنة عمان إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تجهيز 110 موقع تعدين يحتوي على خامات متعددة من المعادن وطرحها للاستثمار، إذ بلغت بحجم الاستثمارات في العامين الماضيين حوالي 700 مليون ريال. في البداية كان يدير قطاع التعدين المديرية العامة للمعادن في وزارة التجارة والصناعة، وفي عام 2014 تم تأسيس الهيئة العامة للتعدين كهيئة مستقلة، وفي عام 2020 تم ضم قطاع التعدين إلى وزارة الطاقة والمعادن، بحيث تقوم الوزارة بإعداد السياسات والخطط بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، والعمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو القطاع، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الجيولوجية والتعدينية للكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، إلى جانب تنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن. كما تقوم وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية والموافقة على تصميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير، وأيضاً الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في مجال المناجم والمحاجر لمعرفة مدى التزامها بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة معها. مستمعين الأعزاء، عكفت الجهات المختصة على إنشاء استراتيجية عمال التعدين من خلال الاستعانة ببيوت خبرة في هذا المجال، بحيث تعمل على استغلال الموارد المعدنية وزيادة مساهمات قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، إضافة إلى رفع مستويات الدخل للأفراد والأسر خاصة في المناطق والمواقع التعدينية. وترتكز استراتيجية سلطنة عمال للتعدين على تطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعدين وتبسيط الإجراءات المتعلقة باستخراج التصاريح، إلى جانب تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتعدين وتحديد مؤشرات لقياس مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع وجذب المستثمرين. وقد قدرت استراتيجية سلطنة عمال للتعدين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 378 مليون ريال عماني في 2023، مع توفير 2000 فرصة عمل للعمانيين ومضاعفة الإنتاج من 100 مليون طن في 2016 إلى 147 مليون طن في عام 2023. يشار إلى أن قانون الثروة المعدنية العماني جاء بناء على دراسة شاملة وتقييمية لقطاع التعدين، بحيث يساهم في رفع تنافسية القطاع للاستثمار وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه. وقد تضمن قانون الثروة المعدنية العماني العديد من الأحكام التي تكفل حماية الثروة المعدنية وحسن استغلالها باعتبارها ثروة وطنية، كما حدد الشروط والأحكام الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق والتزامات المستثمرين في القطاع، وأيضاً تضمن أحكام خاصة بتنظيم آلية تحديد وحجز واستغلال المناطق التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية وطرحها للتنافس وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص. وأكد قانون الثروة المعدنية العماني على أهمية إعداد سجل لقيد كافة البيانات والمعلومات الجيولوجية والتعدينية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالاستثمار في قطاع التعدين. بذلك مستمعين الأعزاء تنتهي هذه الفقرة. فاصل قصير يعود بعده لكم الزميل مهاب قنديل والفقرة التالية، فكونوا معنا.
No. فراقة ونسيت اسمع ما يدري أطق صبع على فراقة ونسيت اسمع
مستمعينا الكرام، مستمع إذاعة الصين الدولية، نجدد لكم التحية وقد عدنا لاستكمال تقديم فقرات برنامجكم الاقتصاد العربي. الآن حان موعدنا مع فقرة المجلة الاقتصادية التي نتناول فيها أخبارا اقتصادية خفيفة ومصطلحات سهلة وبسيطة تستخدم في عالم الاقتصاد المليء بالتفاصيل والأرقام. اليوم سنتعرف على أسباب فشل الشركات الكبرى بعد نجاحها، حيث تعد أحد أهم الظواهر في عالم الأعمال وأكثرها إثارة للحيرة، خاصة عندما تواجه الشركات الناجحة تغيرات كبيرة في البيئة المحيطة بها، فإنها تفشل في التأقلم. ونتيجة هذا الفشل وعدم قدرة هذه الشركات على الدفاع عن نفسها في مواجهة المنافسين المسلحين بالمنتجات الجديدة أو التقنيات الجديدة أو السياسات الجديدة، تنخفض مبيعاتها وتتآكل مكاسبها ويغادرها أفضل عناصرها البشرية، وتنخفض قيمة أسهمها كذلك. والبعض منها يتمكن من التعافي بعد جولات مؤلمة من تقليص الأعمال وإعادة الهيكلة، لكن أكثرها لا يتعافى. وفي دراسة للشركات التي كانت ناجحة والتي عانت من مواجهة التغيير، لا يوجد سوى عدد محدود من الأدلة على حدوث الشلل، بل على العكس، كان مدير تلك الشركات ينتبهون لهذه المخاطر مبكرا ويحللون تبعاته على الأعمال ويدشنون مجموعة إجراءات متسرعة في مواجهته. لكن برغم كل هذا تتداعى الشركات في النهاية، كما تشير الدراسة إلى أن المشكلة ليست في العجز عن اتخاذ إجراءات، لكن في العجز عن اتخاذ الإجراء السليم، خاصة وأنه من الممكن أن يكون هناك أسباب عدة للمشكلة تتراوح بين العناد الإداري وبين انعدام الكفاءة. لكن أحد أكثر الأسباب شيوعاً هو ما أطلق عليه القصور الذاتي النشط. ويرتبط مصطلح القصور الذاتي النشط عادة بعدم الحركة، لكن الفيزيائيين يستخدمون المصطلح أيضاً للإشارة إلى أسرار الأجسام المتحركة على البقاء في حالة حركة في مسارها. مستمعين الكرام، يعد القصور الذاتي النشط هو ميل المؤسسات لاتباع أنماط سلوكية مستقرة حتى في مواجهة التغيرات البيئية العنيفة، حيث تبقى الشركات الأكبر في السوق حبيسة طرق التفكير والعمل التي حققت لها نجاحات في الماضي، فضلاً عن أنها تعمل على تسريع الأنشطة المجربة سابقاً وفي محاولتها للخروج من الحفرة، فإنها تعمل في الحقيقة على السقوط أعمق. فبسبب شيوع ظاهرة القصور الذاتي النشط، من المهم أن نفهم مصادره وأعراضه. فالمرجح أنه إذا افترض المديرون أن عدوهم هو الشلل، فإنهم سيستنتجون تلقائياً أن أفضل دفاع هو الحركة. لكنهم إذا فهموا أخيراً أن الحركة ذاتها قد تكون العدو، فسوف يراجعون افتراضاتهم كلها قبل أي تصرف، كما أنهم سيتوصلون تلقائياً إلى رؤية أفضل إلى ما يحتاجون إلى تحقيقه، وبالمثل ما يمنعهم من تحقيقه، وبهذا يكونون قادرين على تقليل احتمالات انضمامهم إلى صفوف من سبقوهم من القادة الفاشلين. ومعظم الأعمال الناجحة تدين بنجاحها بمعادلة تنافس جديدة تقوم على تشكيلة من الاستراتيجيات والعمليات والعلاقات والقيم التي تصنع فارقاً بين المتنافسين. وبنجاح المعادلة يتضاعف عدد الزبائن ويزداد إقبال العمالة الموهوبة على التقدم للالتحاق بالشركة، ويزايد المستثمرون على أسعار الأسهم، كما يبدأ المنافسون بالرد بأصدق صور الإطراء وهو التقليد. وهذا المردود الإيجابي يعزز ثقة المديرين بأنهم عثروا على الطريق الوحيد الناجح، ويزيدهم شجاعة لتركيز طاقتهم في تحسين نظامهم الناجح والتوسع في تطبيقه. وعلى الرغم من ذلك، كثيراً ما يبدأ هذا النظام في التجمد، ويتحول التفكير المبدع الذي قاد نجاح الأول للشركة إلى تقديس والتزام متصلب بالوضع الراهن. وعندما يبدأ السوق في التغير، فإن المعادلة التي أدت إلى نجاح في البدء تتحول إلى معادلة للفشل. انتهت فقرتنا مستمعينا الكرام، نتوقف الآن مع هذا الفاصل، نعود بعده في الفقرة التالية بصحبة الزميلة جاسمين طه لبرنامجكم الاقتصاد العربي عبر أثير إذاعة الصين الدولية. فابقوا معنا.
إلى أنغام عازف، إلى هناك، إلى حيث لا أدري، إلى بحر، إلى كوخ صغير أحمي، إلى أنغام عازف، إلى هناك، إلى حيث لا أدري، إلى بحر، إلى كوخ صغير ونسمة دافئة وحب حقيقي ومدفأة. يا سارقا لحن قلبي أدم حنو وكدهرا، وراقصني في حنات عشقك. يا سارقا لحن قلبي أدم حنو وكدهرا، وراقصني في حنات عشقك. على أنغامنا
مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية، أهلا ومرحبا بكم من جديد، حيث نواصل تقديم فقرة برنامجكم الاقتصاد العربي وفقرة موانئ عربية، والتي نتحدث فيها عن تصنيف المنصة الصناعية بميناء طنجة المتوسط كثاني أفضل منطقة اقتصادية في العالم، وذلك وفقا لتصنيف مجلة استخبارات الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، وذلك في تصنيف المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً في العام لسنة 2020 بعدما كانت قد صنفت بالمرتبة الخامسة خلال عام 2019. وقد أكد التقرير أنها المرة الأولى التي تحتل فيها منطقة إفريقية مكانة متقدمة في هذا التصنيف العالمي، وهو ما يدل على الصعود الهائل لشبكة مناطق الأنشطة التي طورها طنجة المتوسط، أكبر مركب مينائي وصناعي في إفريقيا الواقع على ضفة جبل طارق. وقد حازت المنطقة الصناعية طنجة المتوسط استحقاقات أخرى في هذا التصنيف العالمي بعد حصولها على المرتبة الأولى عالمياً في فئة المشاريع الاستثمارية الكبرى، وعلى تنويه المتخصص العالمي في قطاع السيارات، وذلك بفضل المنظومة القوية لصناعة السيارات في الميناء بواقع يصل إلى حوالي 100 مصنع، فضلاً عن الجائزة الإفريقية الأولى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة نظراً للعرض الجيد الذي يقدمه ميناء طنجة المتوسط في عرض البنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة من المقاولات. وقد تم تطوير المنطقة الصناعية طنجة المتوسط على مساحة تصل إلى 2000 هكتار، وتضم 6 مناطق للأنشطة تتمحور حول مهن صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة. كما تضم المنطقة الصناعية أزيد من 1000 مقاولة تمثل حجم معاملات سنوي نحو التصدير بقيمة 85 مليار درهم في عام 2019، ووفرت حتى الآن 80,000 منصب شغل. كما تمتلك هذه المنصة للتنافسية المحاذية لأكبر مركب مينائي بإفريقيا والمتوسط مؤهلات مهمة تضمن عرضاً للقيمة يلبي متطلبات الفاعلين العالميين. مستمعينا الأعزاء، تدعم هذه المنصة ذات المعايير الدولية والموقع الجغرافي الفريد والتي تتميز بجودة خدماتها المندمجة المستثمرين بجسر بحري على مدى 14 كيلومتر نحو أوروبا وربطا بحريا دوليا نحو 180 ميناء ب70 بلدا. ويأتي هذا الاعتراف لتعزيز الموقع التنافسي للمنصة الصناعية طنجة المتوسط في إعادة هيكلة سلاسل التموين العالمية، وبشكل خاص في الفضاء الآرو متوسطي في أفق ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. يشار إلى أن ميناء طنجة المدينة يقع عند مدخل مضيق جبل طارق على الطرف الغربي بمرفأ طنجة مفتوح في اتجاه الشمال الغربي. ويوجد الميناء في مدينة طنجة التي تعتبر بوابة المغرب البحرية الرئيسية المطلة على البحر المتوسط، ويقع عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط على مستوى خليج يقع بين رأس سبارتل ورأس مالاباتا. وقد جعل هذا الموقع الفريد والاستراتيجي منذ فترة طويلة من ميناء طنجة الميناء المغربي الأول لحركة المسافرين والنقل الدولي عبر الطرق، وكان يعرف بخطوطه المنتظمة التي تربطه بمختلف الموانئ الأوروبية ومنها الجزيرة الخضراء وبرشلونة في إسبانيا ومارسيليا في فرنسا وجنوة بإيطاليا. وتتميز أيضاً بجودة منطقة حرة تقع مباشرة على المسطحات التابعة له والتي جذبت شحنات ذات قيمة مضافة عالية. مع تشغيل ميناء طنجة المتوسطي الجديد الواقع على بعد 40 كيلومتر شرق طنجة، تم تحويل كل رواج الميناء تقريباً له من ميناء طنجة تدريجياً من أواخر عام 2008 حتى أواخر عام 2010. وبدأ العمل في مشروع إعادة توظيف الميناء من قبل شركة تهيئة ميناء طنجة في عام 2010، ويهدف إلى إعطاء الميناء وجهة جديدة نحو سياحة الرحلات البحرية وركوب القوارب. كما يتوفر ميناء طنجة المدينة على حاجز رئيسي مشيد على مستوى نتوء صخري بطرف موجه نحو الشمال الغربي والجنوب الشرقي وطرف آخر نحو الشرق، ويصل طوله الإجمالي 1329 متر. بذلك مستمعين الأعزاء تنتهي هذه الفقرة. فاصل قصير يعود بعده لكم الزميل مهاب قنديل والفقرة التالية، فكونوا معنا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية، وقد عدنا لاستكمال تقديم فقرة برنامجكم الاقتصاد العربي. الآن جاء الموعد مع فقرة مشاريع عربية، ونتاج فيها إلى جمهورية مصر العربية والتوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. في هذا الإطار أكد وزير المالية المصري على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، موضحاً أن جمهورية مصر العربية قطعت شوطاً كبيراً في رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق وغيرها، والتي تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة باعتبارها قاطرة الاستثمار وفق ما ذكره بيان الوزارة الصادر عنها. وذكر وزير المالية المصري أن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من 50 مركزاً في مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولي. جاء ذلك في افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص بحضور وزير النقل المصري، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص يعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الجديدة في أسرع وقت ممكن، والتي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين وتمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم على النحو الذي يرفع معدلات النمو الاستهلاكي، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو ما يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيراً إلى أن هناك دولاً كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح وزير المالية المصري أنه تم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بما يسهم في التغلب على التحديات التي تكشفت خلال التطبيق العملي، وعلى النحو الذي يساعد في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة. مستمعين الكرام، أشاد وزير المالية المصري بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة، حيث وجه وزير النقل المصري بسرعة إرسال مشروعات الوزارة في قطاعات الطرق والنقل البحري وسكة الحديد والموانئ البرية والجافة والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التي سيعقبها دورات أخرى متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة طرح مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى على النحو الذي يساعد في تنويع أدوات التمويل ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة ويجذب استثمارات خارجية مباشرة. وأشار وزير المالية المصري إلى أن وحدة المشاركة في القطاع الخاص بوزارة المالية تضع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل في هذا المجال، بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادا بمشروعات سكة الحديد والطرق والمترو بالنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل. ومن جهته أكد وزير النقل المصري أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة تولي اهتماما كبيرا بقطاع النقل باعتباره أحد شرايين التنمية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثمناً تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يضمن هذا الفكر الجديد سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية إضافية وتوطين الخبرات العالمية المتطورة في مصر، لافتاً إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية في قطاعات الطرق والنقل البحري وسكة الحديد والموانئ البرية والجافة والأنفاق وأكد حرصه على إعادة بناء قدرات العاملين بوزارة النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وتأهيلهم لصياغة وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات وسبل التمويل والاستثمار وفقا لأفضل سيناريوهات المشاركة مع القطاع الخاص. انتهت فقرتنا مشاريع عربية مستمعين الكرام. نتوقف الآن مع هذا الفاصل، نعود بعده في الفقرة التالية بصحبة الزميلة جسم طه في برنامجكم الاقتصاد العربي عبر أثير إذاعة الصين الدولية. ابقوا معنا.
وحشاني وبفكر دايما فيك وحياتك حن عليا سلم كده صف النية ده انا جاي مسلم لك خليني اشوفك تاني مشتاق عنك وحشاني وبفكر دايما فيك يا حبيبي حن عليا سلم كده صف النية ده انا جاي مسلم لك وعصي قلبك شوية منك خلينا اقرب ده الحب حبيبي جنة واسأل عنه اللي جرب هيقول لك نعمة غالية معقول من نعمة تهرب وعصي قلبك شوية منك خلينا اقرب ده الحب حبيبي جنة واسأل عنه اللي جرب هيقول لك نعمة غالية معقول من نعمة ربا خليني اشوفك تاني مشتاق عنك وحشاني وبفكر دايما فيك يا حبيبي حن عليا سلم كده صف النية ده انا جاي مسلم ليك ساكن في العالي عالحال ده بقالي لالي يا حبيب الله يديك عمال من الصبح ناديلك طب اجيب لك وسط واجيلك ولا اعمل ايه يرضيك يا قمر ساكن في العالي عالحال ده بقالي لالي يا حبيب الله يهديك عمال من الصبح ناديلك طب اجيب لك وسط واجيلك ولا اعمل ايه يرضيك وصي قلبك شويه منك خلينا اقرب ده الحب حبيبي جنك واسال عنه اللي جرب.
عدنا اليكم من جديد مستمعينا الاعزاء مستمعي اذاعه الصين الدوليه، وموعدنا الان مع فقره شخصيات واراء اقتصاديه. ونستعرض اليوم جانب من شخصية رجل الأعمال الكويتي صلاح عبد اللطيف العوضي الذي يعد رئيس أهم شركة اتصالات مساندة في دولة الكويت وأحد مؤسسيها عام 1996 برأس مال يقدر حينها ب 525 ألف دولار وصل اليوم إلى 28 مليون دولار، وذلك دون اللجوء إلى طلب لرفع رأس المال ولكن نتيجة الأرباح المرحلة، هذا إلى جانب توزيع أرباح كل عام على المساهمين بنسبة تتراوح بين 15% و20%. ولذلك يؤمن رجل الأعمال الكويتي صلاح عبد اللطيف العوضي بأن تقدم الدول ونهضتها يجب أن يبدأ بالعمل على خلق جيل متعلم ومثقف ومنتج ومنظم، وهو يطبق هذه القناعة على العاملين معه، حيث يرى أن الاستثمار الحقيقي هو في ذات الإنسان، مؤمناً أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية التي لا تنضب، مشيراً إلى أنه يجب تشجيع الشباب على العمل في سن مبكرة، مضيفاً أن الشباب عندما يبدأون العمل بعد تخرجهم من الجامعة أي في سن 22 أو 23 يكون من الصعب في هذا السن توجيههم وحثهم على ضرورة الكفاح في العمل والإنتاج وعدم الاتكال على الآخرين وبذل المزيد من الجهد ليبلغوا أهدافهم، ويذكر رجل الأعمال الكويتي صلاح عبد اللطيف العوضي أنه شخصياً بدأ العمل عام 1974 حينما كان عمره 16 سنة، فعمل في إحدى الشركات التجارية، لافتاً إلى أنه كان يعمل براتب شهري لا يزيد عن 40 ديناراً كويتياً أي حوالي 140 دولار، فكان يعتمد على راتبه في الإنفاق على مستلزماته الخاصة ورفاهيته. ويجد رجل الأعمال الكويتي صلاح عبد اللطيف العوضي أن هذه التجربة أكسبته ثقافة الاعتماد على النفس والقدرة على التحمل ومواجهة الصعاب، كما علمته مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين، فكانت نقطة انطلاقه العملية، وهو ما جعله يتبع هذا النهج المثمر في تربية أولاده. مستمعين الأعزاء، يقترح رجل الأعمال الكويتي صلاح عبد اللطيف العوضي عمل استثناء في قانون العمل الكويتي، بحيث يسمح للطلاب بالعمل صيفاً في الجمعيات التعاونية مثلاً، أو في الشركات التجارية، أو في أي عمل يتناسب مع سنهم وميولهم. والهدف كما يشير إلى خلق جيل محب للعمل والعطاء، ونوال عنصر فاعل في خدمة وازدهار وطنه. وعن التحديات التي واجهته كرجل أعمال، يقول رجل الأعمال الكويتي صلاح عبد اللطيف العوضي أن أول تحدي يواجه رجل الأعمال هو بناء وتكوين فريق عمل مؤهل ومتجانس يساعده في تنفيذ خطط الشركة وأهدافها، وتكوين هذا الفريق يتطلب جهداً ووقتاً، موضحاً أن رجل الأعمال يفترض أن تكون لديه قدرة على التقاط الكفاءات المناسبة لأنشطة الشركة، مع الأخذ بالاعتبار المستوى العلمي وسنوات الخبرة للموظف وقدرته على التجانس مع فريق العمل، لافتاً إلى عملية تدريب الفريق على نوعية عمل الشركة والتي تأتي بعد خطوة الاختيار للكفاءات، وذلك من خلال دورات تدريبية مدروسة ليصبحوا جاهزين لتولي مسؤوليات العمل، مع الاستمرار في التطوير من خلال التقييم الممنهج والخطط الاستراتيجية. أما التحدي الآخر كما يرى رجل الأعمال الكويتي صلاح عبد اللطيف العوضي، فهو الاحتفاظ بالموظفين الذين تم تجهيزهم وتدريبهم، مضيفاً أنه من السهل أن يضيع هذا الجهد وهذا الاستثمار عندما تسمح للموظف فرص عمل براتب أعلى في شركات أخرى. ومن خلال خبرته وجد أن المحافظة على الموظفين تتطلب رؤية مستنيرة لمجاراة مستويات الرواتب في سوق العمل. ومن هنا يؤمن رجل الأعمال الكويتي صالح عبد اللطيف العوضي بمنح الموظفين الأكفاء راتباً يتناسب مع رواتب من هم في مستواهم في الشركات الأخرى. إلى هنا مستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية آخر فقرات برنامجكم الاقتصاد العربية. بكل الحب نودعكم على أمل اللقاء مرة أخرى وحلقة جديدة،
حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة. بكل الحب تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج مهاب قنديل
وجاسمين طه، رئيس التحرير
نعمة عز الدين،
فريق الإعداد
هبة رجب،
ولاء العقاد
وجرجس فوزي،
إخراج
وسام إبراهيم،
وكان معكم في الهندسة الصوتية
علي المرجاوي. الاقتصاد العربي، الاقتصاد العربي، أحدث المستجدات على الساحة الاقتصادية في المشهد العربي. نبض الاقتصاد في عالم المال ورجال الأعمال. الاقتصاد العربي فقط على إذاعة الصين الدولية، على إذاعة الصين الدولية.